الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، قال الشيخ السعدي في كتابه منهج السالكين: فان كانت تحيض وارتفع حيضها برضاع ونحوه انتظرت حتى يعود الحيض فتعتد به، وان ارتفع ولا تدري ما رفعه انتظرت 9 أشهر احتياطا للحمل ثم اعتدت ب3 أشهر، واذا ارتابت بعد انقضاء العده لظهور امارات الحمل لم تتزوج حتى تزول الريبة.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قد قال الشيخ رحمه الله تعالى، قال: فإن كانت تحيض وارتفع حيضها لرضاع ونحوه انتظرت حتى يعود الحيض فتعتد به. وتم التطرق له في الأسبوع السابق، ولكن في هنا ذكرت بعض الأدلة في هذه المسألة. المرأة إذا حاضت وارتفع حيضها لرضاع رضعت ولدها، وأثناء الرضاعة المرأة تتوقف عنها، غالبا ما تتوقف عنها الدورة عند رضاعتها لمولودها. فهنا كيف إذا طلقها زوجها في هذه الحالة كيف تفعل؟ هل تعتد ب3 أشهر 3 حيضات، والحيضة الحل ربما ترتفع الحيضة 10 أشهر، وما ترتفع الحيضة 1.5 سنة، يعني 18 شهرا، فكيف تعتد بالحيضات؟ لأن هذا الأمر معروف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل ما أنزل فيه حكما خاصا، وإنما ذكر هذا من ضمن عموم عدة المطلقة، المطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. من عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن النساء كنا يرضعن، ومع ذلك أثناء الرضاعة من المعلوم منذ ذلك الوقت وقبل ذلك الوقت أن الحيضة تنقطع والدورة تنقطع أثناء الرضاعة. مع هذا الله تبارك وتعالى ما جعل لها حكما خاصا. بالإضافة إلى ذلك، ما رواه البيهقي عن حبان بن منقذ أنه طلق امرأته وهو صحيح، وهي ترضع ابنته، فمكثت 17 شهرا لا تحيض. هذه الزوجة الآن مطلقة المرضعة مكثت 17 شهرا لا تحيض، ومنعها الرضاع أن تحيض. ثم مرض حبان بعد أن طلقها 7 أشهر، بعد أن طلقها ب7 أشهر مرض، أو ما يقال 8 أشهر، فقيل له إن امرأتك تريد أن ترث، يعني ربما ترثك امرأتك، فقال لأهلي احملوني إلى عثمان، فحملوه إليه، فذكر له شأن امرأته بأن يعني ارتفع عنها الحيض وطلقتها بعدها ب7 أشهر، ومع هذا ما زالت في حال الطهر، ما حاضت. وعند عثمان رضي الله تعالى عنده علي وزيد بن ثابت، فقال لهما عثمان: ما تريان؟ فقال: نرى أنها ترثه إن مات، لأنها ما حاضت، إذا ترثه إن مات، ما انتهت عدته، ويرثها إن ماتت، فإنها ليست من القواعد اللائي اسم المحيض، وليست من الأبكار اللاتي لم يبلغن المحيض، ثم هي على عدة حيضتها ما كان من قليل أو كثير. ما هي داخلة في هذه الآيات، والآيات فاردة فيها، لا هي صغيرة ذكر، ولا هي يعني لم تبلغ المحيض، ولا هي من اليائسات أو الآيسات. فرجع حبان إلى أهله فأخذ ابنته، فلما فقدت الرضاع، أي هذه الزوجة الآن خلاص، عندما أخذ ابنته أراد أن تحيض، فأخذ ابنته لينقطع الرضاع، فلما فقدت الرضاع حاضت حيضة، ثم حاضت حيضة أخرى، ثم توفي حبان قبل أن تحيض الثالث. الله كاتب سبحانه، لا ينفع حذر من قدر. فاعتدت عدة المتوفى عنها زوجها وورثت، ورثت زوجها. وكذلك ابن أبي شيبة والبيهقي محمد بن يحيى بن حبان، نفس القصة هذه، أنه كانت عند جدي حبان رأتان له، هاشمية وأنصارية، فطلق الأنصارية وهي ترضع، فمرت بها سنة ثم هلك عنها ولم تحض، فقالت: أنا أرث لم أحض. فذهبت الهاشمية الزوجة الآن على ذمته، ذهبت إلى عثمان فقضى لهما بالميراث، الهاشمية والأنصارية المطلقة. فلامت الهاشمية عثمان رضي الله تعالى عنه: كيف تورثها؟ فقال عثمان: ابن عمك هو أشار إلينا بهذا، أبي طالب ابن عمك هو اللي أشار إلينا بهذا الرأي، يعني علي رضي الله تعالى عنه. إذن الآن إذا كان أثناء الرضاع وطلقها ولم تحض 3 حيضات، فعدتها 3 حيضات. قال: وإن ارتفع لا تدري ما رفعه، إذا ارتفعت الدورة وارتفع الحيض وما تدري المرأة لماذا، هل انقطع الحيض أم لم ينقطع الحيض، هل خلاص انتهى، ربما مرض خلاص أصابها بحيث انقطع الحيض عنها تماما أم بلغت إياس. انتظرت 9 أشهر يقول الشيخ احتياطا للحمل، ربما حملت، ربما الآن في حالة حمل، يقول فتنتظر 9 أشهر، فإن لم يتبين حملها بعد 9 أشهر اعتدت 3 أشهر، يعني مقدار سنة كاملة. وهذا حكم كمن طلق زوجته ثم لم تحض بعدها ولم تكن آيسة، فهي لم تحض بعدها ولم تكن آيسة، فإنها تعتد سنة، 9 أشهر احتياطا للحمل و3 أشهر كما ذكره الشيخ. ما الدليل؟ قال أول الأصل أن الله عز وجل قال والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، الأصل أكثر، يعني الأصل 3 قروء، والحد الآن ما حاضت، إذا الأصل تستمر إلى أن تحيض 3 حيضات، فلما لم تحض خلال فترة ربما كانت حامل لا تنتظر 9 أشهر، ولما تبين عدم حملها هنا الآن تبين عدم حملها، إذا الآن تبدأ العدة، وعدتها اللي انقطع عنها الحيض كم عدتها؟ 3 أشهر، واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3، الآن تبين بأنه انقطع عنها الحيض، إذا تبدأ الآن عدة 3 أشهر. قال كاك ما ورد عن عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه، إذ روى سعيد المسيب قال قال عمر رضي الله تعالى عنه أيما امرأة طلقت فحاضت حيضة أو حيضتين ثم رفعتها حيضة فإنها تنتظر 9 أشهر، فإن بان بها حمل فذاك، إذا تبين بأنها حامل خلاص إذا تعتد عدة الحامل، وإلا اعتدت بعد 9 أشهر إن تبين بأنها ليست في حامل بعد 9 أشهر اعتدت 3 أشهر ثم حلت، أي عدة الآيسة. ولكن هذه الرواية رواها إمام مالك عن سعيد المسيب عن عمر، وسعيد المسيب يقول لم أسمع من عمر إلا نعي النعمان بن مقرن، فقد سمع منه هذا نعي النعمان بن مقرن، في الرواية هذه مرسلة ما تصح. ولكن صح الحافظ بن حجر واحتج به الشيخ سالم التيمي وقال الشافعي هذا قضاء عمر بين المهاجرين والأنصار ولا ينكره منهم منكر، ولا ينكره منهم منكر علمناها، ما في أحد منهم أنكر، فصار إجماعا. قال أولا الرواية هاي لا تصح بما عنده رواية سعد المسيب عن الخطاب ورواية منقطعة، وإن كان هذا رأي عمر رضي الله تعالى فخالفه رأي ابن مسعود، ولكن رأي ما تصح عن عمر رضي الله تعالى، فخالف رأي ابن مسعود أنها تستمر إلى أن تحيض، إلى أن أو تصل مرحلة الإياس حتى بعد 50 سنة. أما من ناحية قول إمام الشافعي فإمام الشافعي تراجع عن هذا الرأي، وكان رأيه في القديم ثم تراجع المذهب الجديد ورجع إلى قول ابن مسعود بأنها تستمر إلى أن تحيض أو تصل مرحلة اليأس من الحيض، يأس من المحيض من النساء. وحمل كلام عمر الخطاب رضي الله تعالى أن هذه المرأة آيس وصلت مرحلة الإياس، لذلك اعتدت 3 أشهر بعد ذلك. الشاهد من هذا أن هذا رواية عمر الخطاب ما تصح. هناك رأي آخر وذهب إليه الإمام البخاري ومجموعة من التابعين كمجاهد والزهري وعكرمة وطاووس وقتادة وقريب منه جابر بن زيد، وروي عن ابن عباس وزيد بن ثابت، لكن رواية فيها رجل مبهم، أن هذه المرأة عندما شكت الآن هل هي حائض أم يعني هل انقطع عنها الحيض أم لم ينقطع، الآن في حالة شك، قال في حالة شك نطبق الآية، قال ما هي الآية، قال 3 أشهر، قال الآية ما فيها 3 أشهر، قال انتبه إلى الآية، الله عز وجل يقول واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم، إن شككتم، هل يئسن أم لم ييأسن، إن ارتبتم أي شككتم هل هن يئسن أم لم ييأسن، قال واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر، إن كنها إن ارتابت المرأة أو ارتبتم فيهن فتعتد 3 أشهر. ما هي مسألة الرضاع، الرضاع ما هي شك، وإنما القضية هل ارتفع عنها الحيض، هل مرض توقف عنها الحيض تماما، هل إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحض. ولذلك قال مجاهد في تفسير هذه الآية إن لم تعلموا يحضن أو لا يحضن، هذه الحالة الأولى، واللائي قعدن عن المحيض يئسن المحيض، واللائي لم يحضن 3 حالات فعدتهن 3 أشهر لذلك الآية. وهو قول كذلك الزهري، يقول الزهري والارتياب والله أعلم في المرأة التي تشك في قعودها عن الولد وفي حيضها أتحيض أو لا، هذه الحالة الأولى. حالة ثانية وتشك في انقطاع حيضها بعد أن كانت تحيض، وتشك في صغرها هل بلغت المحيض أم لا، وتشك في حملها أن تحمل أم لا، يعني تشك هل وصلت مرحلة البلوغ أم لا تصل.
قال فما ارتبتم من ذلك فالعدة 3 أشهر لذلك الآية، إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر. وهو قول عكرمة وطاووس وقتادة، وكما علمتم روي عن ابن عباس وزيد بن ثابت، ولكن فيه وجه المحل. وهذا وأما هو الأصح في هذا لدلالة الآية التي تدل على هذا المفهوم. أما قول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عن علقة منه طلق امرأته تطليقتين ثم حاضت حيضة أو حيضتين ثم ارتفع حيضها 17 شهرا أو 18 شهرا، هل ثلاث حيض أم حاضت، ثم ماتت، فجاء إلى ابن مسعود فسأله وقال حبس الله عليك ميراثها فورثه إياه. قال خلاص الله عز وجل دخل لك ميراث 17 شهر وهي مستمرة على الوضع هذا بعد الحيض الأولى، فهي حامل ومع ذلك ما عدى 3 أشهر. صحيح أن الرواية صحيح، يقول شيخ السمتيني بقاء لأن طلب المسعود رأيه تبقى إلى أن تحيض 3 أو تيأس، يقول شيخ السمتيني بقاؤها في العدة حتى تطعن في سن الأياس فتبقى في قولهم 50 أو 60 سنة لا تتزوج، يقول في هذا عسو وحرج في الدين وتضيع لمصالح المسلمين، والله عز وجل قال ما جعل عليكم في الدين من حرج. فدلالة الآية حق أولى أن يؤخذ إن ارتبتم فعدتهن لتشك هل انقطع عن الحيض أم لم ينقطع، فهذه تعتد 3 أشهر. قال وإن ارتابت بعد انقضاء العدة لظهور أمارات الحمل لم تتزوج حتى تزول الريبة، إن ارتابت بعد انقضاء العدة لظهور أمارات الحمل لم تتزوج حتى تزول هذه الريبة، لأنها لو تزوجت تزوجت مع الشك ببراءة الرحم، الآن شاكة ما كأني حامل، إن تزوجت تزوجت بالشك ببراءة الرحم، والأصل الزواج بعد براءة الرحم، لكن شكت في براءة الرحم كيف تزوج وهي شاكة في براءة الرحم. ثم علامات الحمل تدل على عدم صحة انقضاء العدة، فإذا العدة لم تنقض في هذه الحالة. نعم.
وامرأة المفقود تنتظر حتى يحكم بموته بحسب اجتهاد الحاكم ثم تعتد.
نعم، من ناحية امرأة المفقود كيف تتصرف امرأة المفقود؟ مثل فقد في قتاله الكفار، أو قتال فتنة حصل، أو خرج من بيته ليلا ثم اغتيل، أو يعني ذهب غيلة ما يعلمون أين هو، أو ربما ذهب بالربع الخالي ثم ينقطع بعد ذلك، تنقطع أخباره، هل قتل أم لم يقتل، ماذا حصل له؟ فامرأة المفقود ماذا تفعل؟ ثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه أجل امرأة المفقود 4 سنين ثم أمرها أن تتزوج بعد ذلك، وهي رواية صحيحة رواية ابن أبي شيبة، تنتظر المرأة وراها عبد الرزاق كذا، بل المروية من عند الطرق عن عمر بن الخطاب بأسانيد صحيحة، بين أمرها أن تنتظر 4 سنين، وهو قول ابن عمر وابن عباس بأسانيد صحيحة كذلك عنه، رواه سعيد بن منصور عنه، وهو كذلك عن عثمان بن عفان بسند صحيح عنه، فعن عمر وعن عثمان وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس، ومروي كذلك عن علي رضي الله تعالى عنه، بأن تنتظر 4 سنين، تتربص 4 سنين فبعد ذلك إن لم يأتي تتزوج، وما هو مخالف من الصحابة رضي الله تعالى عنه.
ولا تجب النفقة إلا للمعتدة الرجعية أو لما فارقها زوجها في الحياة وهي حامل، لقوله تعالى وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن.
نعم، يقول ولا تجب النفقة إلا للمعتدة الرجعية، النفقة ما تجب إلا للمعتدة الرجعية، يعني إذا رجل طلق امرأته طلق الرجعية هنا هذه المرأة تستحق النفقة، إن كانت حامل أو كانت غير حامل فمطلقة طلقة رجعية، هذه الطلقة الرجعية الطلقة الأولى أو الطلقة الثانية طلقة رجعية، فهنا يجب عليه أن ينفق عليها. ما الدليل؟ قال قول الله عز وجل لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن، إذن يجب أن تعتد في بيت الزوج، إذن تجب لها السكنة، وإذا وجبت لها السكنة إذن كذلك تجب لها النفقة وتجب لها الكسوة، ودعي هذا قول الله عز وجل بعد ذلك أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، ثم قال الله عز وجل بعد ذلك لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، قال كل هذا داخل في المطلقة طلقة رجعية. وقالت فاطمة بنت قيس في هذه الآية قالت هذا كان لمن كانت له رجعة، يعني هذه الآيات وردت في من له رجعة، إذن في الطلقة الرجعية يجب أن يسكنها وينفق عليها في الطعام وكذلك بالكسوة، ولأنها زوجة حقيقة يلحقها ما يلحق الزوجة في الظهار وفي الإيلاء، يلحقها ما يلحق الزوج، فإذا هي ما زالت حقيقة زوجة ومحبوسة لزوجها وله أن يرجعها متى شاء خلال فترة العدة بلا إذن منها، ويباح له أن يأتيها ويجامعها خلال هذه الفترة عدة رجعية أو الطلقة الرجعية. إذن في هذه الحالة قالوا تجب عليه النفقة، يجب عليه أن ينفق عليها. ويقول ابن حزم يقول وجبت النفقة على المطلقة طلاقا رجعيا ليست بحامل لأنها زوجته ترثها ويرثه، يقول بلا خلاف. وكذلك لم يتنازع الصحابة رضي الله تعالى عنهم في المطلقة طلقة رجعية، وإنما تنازعوا في مسألة النفقة والسكنة لمن طلقت الطلقة الثالثة، أما في غير هذا ما تنازعوا. يقول الشيخ أو لمن فارقها لا تجب النفقة، أي ما يجب رجع ينفق على المرأة المطلقة إلا إذا طلقها طلقة رجعية، أو لمن فارقها زوجها في الحياة وهي حامل، أي حتى لو طلقها طلقة مهي رجعية طلقة ثالثة لكنها حامل يجب أن ينفق عليها. مد يقى الله عز وجل وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، يجب أن ينفق عليه حتى لو طلقها الطلقة الثالثة. نعم قال حتى لو طلقها الطلقة الثالثة لعموم الآية في المطلقات، قال هذه الآية واردة في كل المطلقات، طلقة رجعية طلقة بائنة طلقة ثالثة واردة في كل المطلقات. لكن ورد علينا حديث فاطمة بنت قيس عندنا طلقها زوجها الطلقة الثالثة بتها، أي بالطلقة الثالثة طلقها، أرسل إليها شيء من شعير أو صاع من شعير حتى تنفق على نفسها. قالت ماذا صاع من شعير في العدة تنفق عليه صاع من شعير؟ فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله أعطاني صاع من شعير وهي الطلقة الثالثة البات هذا. قال لها النبي صلى الله عليه وسلم لا نفقة لك، الطلقة الثالثة ما لك نفقة، لا نفقة لك. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم أخرج المطلقة الطلقة المبتوتة من هذه الآيات. هذه الآيات وردت في كل مطلقات، الطلقة الأولى الطلقة الثانية الطلقة الباتة حامل غير حامل وارد في كل. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخرج فقط التي بتها الطلقة الثالثة وما كانت حامل، فاطمة بنت قيس ما كانت حامل فتحمل على حالتها. ولذلك ورد حتى عن فاطمة بنت قيس أنها قالت النفقة قالت إلا أن تكون حاملة، بل لا نفقة لها الطلقة المبتوتة الطلقة الباتة إلا أن تكون حاملا، في رواية الإمام أحمد صح الشيخ. وهو كان قول عمر الخطاب أن ينفق عليها إذا كانت حامل ومطلقة طلقة باتة طلقة الثالثة، هو قول كذلك المسعود وهو قول كذلك عائشة رضي الله تعالى عنها. والأصل آية على عمومها، وإنما أخرجتها فقط قصة فاطمة بنت قيس التي طلقها طلقة الثالثة ولم تكن هي حامل. إذن هنا ينفق عليها إن كانت حامل حتى لو كانت الطلقة الأخيرة الطلقة الأولى أو الثانية أو الثالثة وهي حامل يجب أن ينفق عليها. أما المطلقة قبل الدخول فلا نفقة لها لأنه لا تجب لها العدة، ما الآيات هاي واردة في من وجبت لها العدة، أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم أي في العدة، لينفق ذو ساعة من ساعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق ما أتى، كل هذا وارد في العدة لأن الآيات في البداية في بداية الصورة واردة في العدة. قال الله عز وجل إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة، وهذا في العدة أي مطلقة لها عدة. واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرج أي في العدة، لكن الله قال فإذا بلغن أجلهن أي في العدة. إذن المطلقة طلقة تعتد فيها فتدخل فيها الآيات هذه إلا الطلقة المبتوتة اللي ما تكون حامل. إذن المطلقة قبل الدخول ما تجب لها النفقة، والمطلقة الطلقة الثالثة وهي غير حامل ما تجب لها النفقة لقصة فاطمة بنت قيس. ولأن الله عز وجل قال في الآية لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، قصة فاطمة بنت قيس رواها مسلم ورواها البخاري مفرقة في أكثر من جزء. فالله عز وجل قال عن المطلقة اللي تستحق النفقة وتستحق هي اللي احتمال رجعها زوجها، ولكن الله عز وجل قال لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرج، تعتد المرأة في بيت زوجها ربما تتجنن فيشتاق لها الزوج فيأتيها خلاص ترجع إلى الزوج، لكن لو اعتدت بيت أهلها أهلها يقلبونها وكذلك يشعر بالقسوة والجفوة تجاهها، فلذلك تعتد في بيت تعتد في بيتها. هذا الله عز وجل قال لا تدري على الله يحدث بعد ذلك أمر، يمكن يرجعها الزوج وتجمل له ويشتاق لها إلى آخره. أما المطلقة الطلقة الثالثة ما في مجال يرجعها، ما الذي يحدثه الله عز وجل بعد ذلك إذا اعتدت؟ إذا قالت فاطمة بنت قيس ما الذي يحدثه الله عز وجل بعد ذلك إذا كانت مطلقة الطلقة الثالثة؟ ما فيه، ما تعتد لا لها سكنة ولا نفقة. قالت أنا حصلت في هذه الحادثة. بينما عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه قال لعنتك كتاب ربنا، ربما نسيت لعنتك كتاب ربنا، الله عز وجل ذكر على العموم، فهي احتجت بكتاب الله عز وجل. قالت ماذا؟ يقول عمر رضي الله تعالى عنه لعنتك كتاب ربنا كتاب الله عز وجل يقول لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، ما الذي يحدثه الله عز وجل؟ فقالت الآيات واضحة في المطلقة طلقة رجعية، وأنا حصلت للحادثة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا نفقة ولا سكن، ما لك لا نفقة لك. فلذلك المطلقة طلقة الثالثة كذلك ما تجب لها النفقة، إذن غير مدخول بها ما تجب لها النفقة، والمطلقة ثلاثا غير حامل ما تجب لها النفقة، ثم المتوفى عنها زوجها سواء كانت حاملا أو حائلا أو غير حامل قال ما تجب لها النفقة، لأن المال قد صار الورث الآن، كيف الزوج ينفق عليها؟ والزوج ينفق عليها في حال حياة، مات الزوج هل له شيء من المال؟ ما له شيء من المال، حالها كحال أبنائه يجب أن ينفق على أبنائه كيف يجب أن ينفق على زوجته، فمات الزوج الآن خلاص مات، لو وجبت النفقة على الزوج لو وجبت النفقة على الأبناء كذلك، وحكم الجنين كحكم باقي الأبناء غير البالغين اللي ما عندهم أموال، فإذا الآن الحكم للإرث، وإذا أنفق عليها ينفق عليها من الإرث من الورث اللي هو من نصيبها، ما ينفق عليها زيادة على النصيب، لذلك متوفى عنها زوجها كانت حاملة أو كانت حائلة لا نفقة لها، لأن المرأة قد صار للورث، واحتياج الجنين إلى النفقة كاحتياج باقي الأبناء إلى النفقة كذلك.
وأما الاستبراء فهو تربص الأمة التي كان سيدها يطأها فلا يطأها بعده زوج أو سيد حتى تحيض حيضة واحدة، وإذا لم تكن من ذوات الحيض تستبرأ بشهر أو وطء حملها إن كانت حاملة.
قال الشيخ والأم الاستبراء تستبرئ، قال الاستبراء من طلب البراءة، واصطلاحا قال طلب براءة المرأة من الحمل حيث تظهر بأنها بريئة من الحمل مين حامل، فهذا هو الاستبراء، وهو جعله صنف آخر أو نوع آخر غير العدة، عدة واردة فيها يعني النصوص سماها الله عز وجل عدة. قال فالأمة على ثلاث أحوال، إما أن تكون هذه الأمة ممن تحيض وليست حاملا، النوع اللي تحيض لكن ليست حاملا، فتستبرئ بحيضة واحدة. ما الدليل؟ قال ما راه أبو داود عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في سبايا أوطاس بعد غزة حنين في سبايا أوطاس، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا توطأ حامل حتى تضع، إذا كانت هذه من السبايا الآن أخذت أمة لا توطأ وهي حامل حتى تضع، ولا حائل حتى تستبرئ، أي لا توطأ حائل حتى تستبرئ بحيضة، يعني امرأة تحيض فإن كانت حامل ما يأتيه، وإن كانت حتى تضع وإن كانت غير حامل ينتظر حتى تستبرئ بحيضة واحدة، وهذه الرواية حسنها حافظ الحجر وصح الشيخ الألباني طرقها. وكذلك روى رويفع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي زرع غيره، يعني إتيان الحبال قال من السبايا، وأن يصيب امرأة ثيبة من السبي حتى يستبرئها، ما يصيب امرأة حتى يستبرئ تستبرئ هذه المرأة، وهذا رواه الإمام أحمد وحسن وكذلك الشيخ، وهو قول عائشة وقول عثمان رضي الله تعالى عنه وقول ابن مسعود وابن عمر، رواه عبد الرزاق عن مسعود بن عمر بسند صحيح، فتستبرئ بحيضة واحدة، هذه إذا كانت تحيض وليست حاملة، إن كانت من لا تحيض. قال الشيخ وإذا لم تكن عند ذوات الحيض تستبرئ بشهر أو مقابل الحيضة شهر، ما الدليل على الشهر إن كانت من لا تحيض؟ قال قياسا على الحيضة، لأن الله عز وجل ذكر من ناحية المرأة التي تحيض عموما المرأة المطلقة كم عدتها؟ ثلاث حيض، وإن كانت من لا تحيض ثلاث أشهر، مقابل ثلاث حيض ثلاث أشهر، إذا مقابل كل حيضة شهر، فإن كانت من لا تحيض تعتد بثلاث حيضات من لا تحيض ثلاث أشهر، إن كانت الآن الأمن من لا تحيض الأصل إن كانت تحيض بحيضة واحدة، فالآن كانت من لا تحيض فقياسا بشهر واحد. شيخ الإسلام تيمية يقول مو صحيح هذا، يقول أين الدليل؟ يقول ما في حديث يوجب استبراءها بحيضة، أو ما في حديث يوجب استبراء من لا تحيض، يقول وإيجاب ذلك بعيد عن قياس، لأن الأصل أنت تطلب براءة الرحم، وإن كانت لا تحيض لماذا تستبرئها؟ كان في مكانه فعلا، أنت تطلب براءة الرحم هي لا تحيض، تطلب البراءة من ماذا؟ تطلب البراءة من الحمل هي لا تحيض، تطلب براءة من ماذا؟ ما لا داعي أبدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث لا توطأ حامل حتى تضع إن كانت حامل، ولا غير ذات حمل حتى تحيض، أي من ذوات الحيض، لكن النبي صلى الله عليه وسلم سكت عن الباقي، إذن ما يجب عليه أن تستبرئ، لا يجب أن تستبرئ، يقول وهذا الحديث يقتضي أنه لا يجب الاستبراء إلا في الحيض أو الحمل فقط، وذاك يقول ابن عمر رضي الله تعالى عنه إذا كانت الأمة عذراء لم يستبرئه إن شاء، إذا شاء ما استبرأه، إذا كانت عذراء لمه؟ معناتها ما وطئت. قال إذا علق الاستبراء باحتمال الحمل ما وطئت، إذن بعيدة عن الحمل، فعلق الاستبراء باحتمال الحمل، فإن كانت لا تحيض إذن هي لا تحمل، إذن ما حاجة أن تستبرئ بحيضة. كذلك هو رأي الإمام البخاري في مسألة التي لم توطئ وهي عذراء لا تستبرئ. قال الشيخ أو وضع حملها إن كانت حاملا، تستبرئ بشهر أو بوضع حملها إن كانت حاملا، إن كانت حاملا تستبرئ متى؟ إذا وضعت الحمل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في سبايا أوطاس لا توضع حامل حتى تضع. ورواية رويفع لا يحل امرئ يوم الله واليوم الآخر أن يسقي زرع غيره، هذا رواه الإمام أحمد والحسن والشيخ. وعن عباس كذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يوقع على الحبالة يوم خيبر، أي نهى أن يقع الصحابة على الحبالة يوم خيبر، ولا تسقي زرع غيرك، وهذا رواه يعلى بسند حسن.
باب النفقات للزوجات والأقارب والمماليك والحضانة. على الإنسان نفقة زوجته وكسوتها ومسكنها بالمعروف بحسب حال الزوج، بقوله تعالى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، ويلزم بالواجب من ذلك إذا طلبت، ويلزم بالواجب من ذلك إذا طلبت.
نعم، قال نفقات للزوجات، نفقة الزوجات على الإنسان أن ينفق على زوجته كما ذكر الشيخ، على الإنسان نفقة زوجته وكسوتها ومسكنها. ما الدليل على وجوب الإنفاق على الزوجة؟ قال الله عز وجل الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، وكان قال الله عز وجل ينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه، وقال أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم. ما رأيكم بهذا الدليل؟ استدلال بهذا الدليل صحيح؟ هذا المطلقات قضيها في المطلقات ينفق ذو سعة من، كيف يستدل به على إنفاق على الزوجات؟ قال ينفق ذو سعة من سعة في المطلقات ومن قدر عليه رزقه فلينفق ما آتاه الله، قال أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم في المطلقات، كيف يحمل الزوجات؟ يكون باب أول إذا كانت المطلقة ينفق عليها ويسكنها، فكيف بالزوجة؟ باب ألا ينفق عليها وأن يسكنها؟ وكان قول النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع عندما أوصى بالنساء خيرا قال ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وهذا حديث رواه مسلم. فإذا هذا يدل على وجوب النفقة على الزوجة. يقول بالمعروف بحسب حال الزوج، بقوله تعالى ينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، هل هكذا الآية واردة في انفاق على المطلقات؟ قال نعم، انفاق على المطلقات وعلى الزوجات، لأن الأصل هذه المطلقة طلقة رجعية هي زوجة، الأصل هي زوجة، يجوز لها يجامعها ويجوز لها يرجعها وإلى آخر. وكذلك بالمعروف لقول الله تبارك وتعالى، استدل هذه الآية بالمعروف لقول الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعه، وقال الله عز وجل وعاشرهن بالمعروف، وهل الإنفاق عليها بالمعروف؟ هل من باب العشرة بالمعروف، وإسكانها بالمعروف نفس الشيء اللي هو من باب معاشرة بالمعروف. فمثلا تزوج امرأة إن غنية فيسكنها حسب غناها، وتزوج امرأة يعني بدوية يسكنها حسب بداوتها، وتزوج امرأة حضرية يسكنها حسب مسكنها، فكل امرأة يسكنها على حسب ما هو متعارف عليه، وينفق عليها حسب ما هو متعارف عليه، ويلبسها على حسب ما هو متعارف عليه. وهذا باب العدل، الشرع أمر بالعدل بين النساء، ما أمر بالمساواة بين النساء، أمر بالعدل بين النساء، العدل ما تظلم. فهذه المرأة بنت أشراف وبنت أغنياء، وأنت رضيت تتزوجها بهذا الوضع، إذن تنفق عليها على حسب وضعها، والأخرى بنت فقراء فتنفق عليها حسب وضعها بما يناسب وضعها، وإن زدتها جزاك الله. لكن القضية عشرون بالمعروف على حسب ما هو متعارف عند هذا ومتعارف عند هذا، ما يصح أنك تنفق على الغنية كنفقتك على الفقيرة، كما تنفق على الفقيرة تقتر، تنفق على الغنية ما تعودت على هذا، مو معروف هذا بالنسبة لها. فلذلك أمر الشرع بالعدل، ما أمر الشرع بالمساواة، ولما أمر الشرع بالعدل. فقال ويلزم بالواجب من ذلك إذا طلبت، يعني يجب على الزوج حقيقة أن ينفق عليها، يجب أن ينفق عليها للأدلة السابقة، ولكن إن ما طلب لها أن تتقدم للحاكم فيلزمه الحاكم بهذا، ويحق لها أن تتنازل عن نفقتها، لأنه حق من حقوقها، كما يجوز أن تتنازع عن المهر. لكن يقول ابن القيم يحق لها أن تعيد المطالبة بالنفقة بعد ما تنازلت، يحق لها أن تعيد المطالبة بها، لأن النفقة تتغير. اليوم خلاص القضية ما هي قضية مهر، المهر مرة واحدة ينفق، المهر مرة واحدة، لكن النفقة مطلوب أن ينفق عليها يوميا، شهريا، أسبوعيا ينفق عليها. ربما الآن تتنازلك بعد ذاك تحصل لها حاجة، فلذلك يحق لها بعد فترة تطلب حال طلبها. الآن أريد أن تنفق علي، اشترطنا زواج مسيار، اشترطنا لما أنفق على جهاز أبد أول أيام، لكن الآن ما أتحمل، ما أستطيع أن أنفق على نفسي، فلذلك حق لها أن تفسخ هذا النكاح. لأنه يقول ابن القيم لأن الآن نفق واجب عليه، وهي مثل المهر، لأنه كأنه يسقط واجب الواجبات، هنا المهر كأنه تصدقت به عليه، تصدقت بالمهر عليه، أعطاها مهر ثم تصدقت وتنازلت، ولكن يسقط واجب الواجبات، والشروط اللي فيها إسقاط واجب ما لها اعتبار، الشرط اللي فيه إسقاط واجب ما لها. لذلك لو تزوجها على أن لا مهر لها قالت لا ما لي مهر أنا، زواج مو صحيح، زواج مو صحيح، يسمينها المهر، وبعد ما يسمينها تقول لا خلاص تنازلت أنا المهر ماشي، لكن المهر موجود. فإذا اشترطت أو اشترط إسقاط الواجب قال لا ربما فترة، لكن على الدوام لا تتراجع، يحق لها أن تتراجع في هذه النفقة وتقول لا أريد أن تنفق عليه، ويفسخ لأنه أسقط واجب من الواجبات.
في حديث جابر الذي رواه مسلم: ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وعلى الإنسان نفقة أصوله وفروعه الفقراء إذا كان غنيا، وكذلك من يرثه بفرض أو تعصيب.
إيه نعم، وعلى الإنسان نفقة أصوله وفروعه الفقراء إذا كان غنيا. الأصول مقصود به الآباء وإن علوا، الأب والجد والأم والجدة، هؤلاء هم الأصول. الأصل أن كل إنسان ملزم بالإنفاق على نفسه، هذا أولا إن كان غنيا، وإن كانت عنده مقومات الغنى ومقومات الاستغناء ومقومات الإنفاق على النفس. فالأب يجب أن ينفق على نفسه، والأم يجب أن تنفق على نفسها، أو الأب يجب أن ينفق على زوجته. إن كانت الأم عندها مال فيجب أن تنفق على نفسها، إن كان الزوج غير موجود، كان الزوج موجود هو ينفق عليها ويجب عليه، لكن ما كان الزوج موجود وتوفى أو كذا فيجب هي أن تنفق على نفسها، هذا الأصل. والابن يجب أن ينفق على نفسه، حتى الابن المولود ينفق على نفسه، من ينفق عليه من ماله الخاص إن كان عنده مال. هذا في الأوضاع الطبيعية، في الأوضاع كل واحد عنده مال ينفق على نفسه، وما يجب أن يطالب غيره، إلا الزوجة تطالب زوجها بالإنفاق عليه، ما يجب أن ينفق عليه. أما الوالدان الفقراء، إن افتقر الوالدان فيجب على الابن أن ينفق عليهما. ما الدليل؟ فيه دليل على وجوب الإنفاق على الوالدين، الوالدين إحسانا، وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما يدخل الجنة عاق، وفيه عقوق أكثر من العقوق هذا، أن الأب فقير والأم فقيرة، فيلزم الأب بأن يمد يديه للناس، في عقوق أكثر من العقوق هذا، يفتقر الأب إلى الناس ويمد يديه للناس ويذل نفسه للناس، فالابن يكون سبب لذل الأب، هذا من أكبر العقوق. وذاك يجب أن ينفق على والديه. ذاك يقول منذ الأجمع أهل العلم على أن نفقة الوالدين الفقيرين اللذين لا كسب لهما ولا مال واجبة في مال الولد، والأجداد في حكم الآباء لدخول في الوالدين وبالوالدين إحسان. والأبناء الفقراء، الأصل أن الابن ينفق على نفسه ومن مال حتى لو كان رضيعا، ينفق عليه من ماله، وهو قول الجمهور سواء كان بالغا أو لم يكن بالغا. قال لأن النفقة مواساة، مواساة لحاله ولافتقاره، أما أنه غير مفتقر فيواسيه بماذا؟ قال لأن الزكاة كذلك تؤخذ من ماله دون مال الأب، إذا كان الابن والمولود عنده مال تؤخذ زكاة من ماله وما تؤخذ من مال الأب، إذن هو يزكي وغيره ينفق عليه. قال العلة في الإنفاق هو حاجته، والآن هو غير محتاج، وانتفت العلة فينتفي الحكم. قال أما إن كان الولد الآن فقير ولد والفقيرة بنت، إذا كان الولد فقيرا غير بالغ فيجب على الأب أن ينفق عليه، لقول الله تعالى: ما الدليل على وجوب الإنفاق على الولد من قبل الأب؟ قول الله عز وجل: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. على المولود له، له الأب، المولود له رزقهن، أن ينفق على زوجته من أجل رضاعها لابنه، من أجل أنها ترضع ابنه، فينفق عليه من أجل رضاعه. قيمة الرضاع. إذن قيمة الرضاع تخرج من مال الزوج. فإن كان الولد لم يبلغ، إن كان الابن الذكر لم يبلغ ومفتقد ما عنده مال، يجب عليه أن ينفق عليه، وهو غير أهل أن يعمل ويكسب بهذا المال، لأن بالأصل ما يمكن من المال الابن غير البالغ، ما يمكن المال. وما الاعتبار تصرفاته في المال؟ اعتبار في المال، إذا تصرف المال ما اعتبار، لا يباع ولا يشترى منه إلا بإذن وليه. فإذا في مثل الحالة هذا لا يجعل الابن يقوم بالعمل ليتكسب، وإنما الأب ينفق عليه. وكذلك حديث هند بنت عتبة عندما أتت تشتكي أبا سفيان إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، يكفيك ويكفي ولدك بالمعروف. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل حق من حقوقه ومن حقوق الأبناء أن يؤخذ من مال الأب وينفق على الأبناء ومن غير بالغين. أما إذا بلغ الابن الذكر فيجب عليه أن يتكسب لتحصيل المال لنفسه، أصبح الآن مكلف، أصبح كتكليف الأب أصبح هو مكلف. أما إذا تعذر عليه العمل، دراسة أو ما أدري دراسة أذهب أعمل فأصبح عليه الدراسة، إذا تعذر عليه العمل قال هنا ينفق عليه الأب، لعموم حديث هند بنت عتبة أنه ينفق على أبنائه. طبعا قال لي اثبت الوجوب حال غنى المنفق وافتقار المنفق عليه. قال وكذلك من يرثه بفرض أو تعصيب، كذلك يجب أن ينفق على من يرثه. الآن عرفنا الآباء وعرفنا الأبناء، الأصول والفروع، الإخوة إذا عنده أخ ربما من ناحية البنت يجب أن ينفق عليها، هل من ناحية الذكر أم من ناحية البنت ربما ما ذكرت لكم المسألة، من ناحية البنت يجب أن ينفق على البنت سواء بلغت أو لم تبلغ، بشرط أن لا يكون عندها مال وتكون فقيرة. إذا كان عندها مال لا تنفق هي على نفسها من مالها، أما إن لم يكن لها مال فيجب أن ينفق عليها سواء بلغت أو لم تبلغ، لأن المرأة مو مطلوب منها الخروج، وإنما مطلوب المرأة أن لا تخرج من البيت. فلذلك ليست ملزمة بالعمل، غير ملزمة بالعمل إذا الأخ يجب أن ينفق عليها. إذا خرجت هي وعملت هنا ما ينفق عليها، وتكسبت هنا ما ينفق عليها، لكن الأصل ما يلزمها بالخروج وإنما عليها ينفق عليها، المطلوب المرأة أن تنقف في البيت، وذاك وجب على الزوج أن ينفق على زوجته. أما من ناحية الإخوة الحواشي أخوه وأخته والأعمام، الإخوة والأعمام الأصل كما علمت الإنسان ينفق على نفسه، أما إذا افتقر وما عنده قدرة للعمل أو كان هذا لم يبلغ حد الآن ما وصل مرحلة البلوغ، فهل يجب عليك أن تنفق على أخيك إذا لم يبلغ أو افتقر وحاول أو كان في حالة عجز وما استطاع يعمل، هل يجب عليك أن تنفق عليه؟ ها ما رأيك؟ يجب أن ينفق عليه؟ ما يجب أن ينفق عليه؟ في رأي ثاني؟ يجب أن ينفق عليه. ما الدليل أنه يجب أن ينفق عليه؟ قول الله عز وجل. وبعضهم قد احتج بالآية الأصح من قال وعلى الوارث مثل ذلك وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك. يعني إذا كان الزوج مو موجود وميت الزوج، الوارث اللي راح يرث المولود لو مات المولود هو يرث المولود يجب أن ينفق عليه، الغنم بالغرم أو الغرم بالغنم، يعني كما أنك تغنم تغرم كذلك. قال وعلى الوارث مثل ذلك، إذا كان يرث يجب أن ينفق على هذا المولود. قال وعلى الوارث عندما قال لهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف، قال هذا دليل على وجوب الإنفاق على الأخ لأنه يرث أخاه، وكذلك العم يرث ابن أخيه فإذا ينفق عليه. وكذلك العموم قول الله عز وجل وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض، ولكن آية أصح على الوارث لكن ربما يدخل هنا الأخوال وما أخوال، لكن قال على العموم هناك المقصود أهل العصبة ما يرثه بفرض أو تعصيب. وكذلك لما راه إمام أحمد العبيرة قال للنبي صلى الله عليه وسلم من أبر، يا رسول الله من أول الناس بالبر؟ قال هنا أمك وأباك، أي بر بر أمك وأباك وأختك وأخاك بعد ذلك ثم أدناك أدناك. أصح الشيخ الألباني، وكانت قاعدة المعروفة الغنم بالغرم، أي مقابل تغنم كذلك تغنم، أو الغرم بالغنم، الغرم الغرم بالغنم، وكذلك من الغنم بالغنم.
وفي الحديث للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق، رواه مسلم. وإن طلب التزويج زوجه وجوبا، وعلى الإنسان أن يقيت بهائمه طعاما وشرابا ولا يكلفها ما يضرها.
نعم، قال وفي الحديث المملوك طعامه وكسوته، أي يجب وحق من حقوق المملوك أن تطعمه وأن تكسوه، ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق، ما تكلف فوق الطاقة وإنما تكلفه ما يطيق. وطبعا الطعام بالمعروف إذا ذكر اللفظ في الشر ما هو تعارف عليه، ما تعطيه الطعام له الفضل، بقايا العظم وبقايا ربما العيش اللي صغط في السفرة ولا كذا ولا تقول هاك كل هذا، وإنما هو متعارف عليه. وإن طلب التزوج زوجه وجوبا، إذا قال عبد الله ما أستطيع أن أصبر أنا أخشى أني أقع في الحرام، يجب أن تزوجه، ما الدليل؟ وجوبا. وأنكحوا الأيام منكم، نعم، وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، والصالح من عبادكم أي العبد والأمة، والصالحين من عبادكم وإمائكم، وهذا أمر، الأمر فيه بالوجوب، إذن يجب أن يزوج عبده أو يزوج أمته بشرط أن تكون صالحة ويكون العبد صالح، أما إذا كان غير صالح ما يجب عليه. قال والصالحين من عبادكم وإمائكم، وذكر الله تبارك وتعالى هذا الشيء. الشيخ يقول وعلى الإنسان أن يقيت بهائمه، الغرم بالغن، طعاما وشرابا، يعني يطعم البهائم ويقدم الشراب للبهائم، بقول النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته، أن يحبس قوته عمن يملكه، فما يجوز الإنسان يحبس القوت عن الحيوان وعن البهيمة. هذا الحديث رواه مسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صلاة الخسوف، رأى النبي صلى الله عليه وسلم رأة دخلت النار في هرة لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، إن بقايا الأرض، فدخلت النار في هذا، وهذا يدل على وجوب إطعام البهيمة. ولا يكلفها ما يضرها أو ما لا طاقة له به، كما اشتكى البعير إلى النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث صحح بعض العلماء، عندما دخل النبي صلى الله عليه وسلم بستان البساتين فأتاه بعير عيناه تدمعان وكذا، فاشتكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه فقال أنه يشتكي أنكم تكلفونه فوق طاقته، فحثه النبي صلى الله عليه وسلم على أن لا يكلفوه فوق الطاقة. نعم.
وفي الحديث كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته، رواه مسلم. والحضانة هي حفظ الطفل عما يضره والقيام بمصالحه، وهي واجبة على من تجب عليه النفقة، ولكن الأم أحق بولدها ذكرا أو أنثى وإن كان دون سبع.
نعم، الحضانة، الحضانة قال من حضن، والحضن قالوا ما بين الإبط والكشح، الكشح اللي هو الخاصرة والأضلاع اللي هي الخاصرة، فهذا موضع الحضن. وقال بعضهم الحضن هو ما بين الصدر والعضدان، هذا الوضع ما بين العضدين والصدر، هذا موضع الحضن، بعض الناس يظن بأن هذا الحجر هو موضع الحضن، وهذا الحضن، لما الحضن هذا الصدر بالإضافة العضدين، فاحتضنه أي جعله بين عضديه وعلى صدره. وإذا قال حضن الطائر بيضه إذا ضمه إلى نفسه تحت جناحه، تحت إبطه كما يقال. وحضنت المرأة صبيها إذا جعلته في حضنها وربته، أي جعلت في حضنها أي على صدرها وضمته إليها، فهذا هو الحضن، هذا هو الحضن في اللغة والاحتضان في اللغة. أما في الشرع قال الشيخ هي أي الحضانة حفظ الطفل عما يضره والقيام بمصالحه. متى مرحلة الحضانة؟ متى تسمى مرحلة الحضانة؟ قال مرحلة الحضانة تنقسم ثلاث أوقات أو ثلاث أزمان، أما الزمن أو ثلاث مراحل، المرحلة الأولى من الولادة إلى الفطام، مرحلة ثانية من الفطام إلى التمييز، المرحلة الثالثة من التمييز إلى البلوغ، هذه كلها يسمونها مرحلة حضانة. الطفل أول ما يولد فترتضعه الأم، فترة الرضاعة من الولادة إلى الفطام هذه حضانة، ومن الفطام إلى التمييز فعلا حتى ما بعد سنتين ثلاث سنوات هم كانت تضمه الأم، ومن التمييز كذلك حتى كان يميز عمره خمس سنوات للبلوغ، أو البنت عمرها خمس سنوات لعشر سنوات لهدع السن لأم تضمها وتحتضنها، فهي كلها الفترة، لكن بعد البلوغ صعب أن في أم يعني بكثرة تحتضن الابن، ممكن لكن يعني مو هو بكثرة، لكن الفترة ما قبل البلوغ كثيرا ما تحتضن الأم أبنائها. فهذه فترة الحضانة تنقسم إلى ثلاث مراحل، من الولادة إلى الفطام، ومن الفطام إلى التمييز، ومن التمييز إلى البلوغ. قال الشيخ: وهي واجبة على من تجب عليه النفقة، أي تجب، أي يجب على الأب أن ينفق ويسكن ويوفر الملبس والمسكن ويتابع تربية هذا الابن، بقول الله عز وجل: وعلى المولود له، أي الوالد المولود له، رزقهن وكسوتهن بالمعروف. يقول الشيخ: ولكن الأمة أحق بولدها ذكرا أو أنثى إن كان دون سبع. الآن المرحلة الأولى من الولادة إلى الرضاع، إلى الفطام عفوا، فالأم أحق به، ما الدليل؟ هل في دليل الأم أحق به من الولادة إلى الفطام؟ والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، الأم ترضع ولده والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. قال: وعلى المولود له رزقهن، الوالد يدفع. لا تضار والدة بولدها، خلفتها ما تضار بولدها ولما ترضع هذا المولود. وكاق الله عز وجل: وفصاله في عامين، أي ما ينفصل الأمايتك الرضاع إلا بعد عامين. إذن هذه فترة الرضاع، فترة الرضاع إذن يكون في حضانة الأم، والذي يقوم بالرضاعة مو الأب وإنما الأم هي تقوم عملية الرضاعة. إذن هذه الفترة تحتضنه الأم ويكون في حضانة الأم. إذن من الولادة إلى الفطام يكون في حضانة الأم، من الفطام إلى التمييز قال كذلك الأم أحق به، من الفطام إلى التمييز. ما الدليل؟ قال: لما رواه الإمام أحمد أبو داود عبد الله بن عمرو بن العاص أن امرأة قالت: يا رسول الله إن ابني، زوجها طلقها وأراد أن يأخذ الابن، فقالت: يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء وثدي له سقاء وحجري له حواء، وإن أباه طلقني وأراد أن ينتزعه مني. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت أحق به، ما لم تنكحي أنت أحق به، لا أنت أحق به، مسكينة يعني تشتكي والأبو بيعرف، قال: أنت أحق به، ما لم تنكحي، ما لم تتزوج. قال حديث صاحب الحاكم حسن الشيخ بالمعنى. قال: إذن هذا فيه دلالة على أن الأم هي أحق به. قال الدليل ما رواه البخاري بعد فتح مكة، عندما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة، أراد النبي صلى الله عليه وسلم خروج بعد مكة ثلاثة أيام في مكة، فأتته ابنة حمزة الصغيرة قالت: يا عماه يا عماه، نادي النبي صلى الله عليه وسلم، خلف النبي صلى الله عليه وسلم. فقال علي بن طالب رضي الله تعالى عنه لفاطمة: دونك ابنة عمك متعمش ابنة حمزة. فاختصم الثلاث، اختصم علي بن طالب فيها، واختصم جعفر بن أبي طالب وزيد بن حارثة، اختصموا في تربيته. خالتها تحت جعفر، خالتها اللي هي أسماء بنت عميس تصير خالة، تصير أخت زوجة حمزة، تصير خالة البنت، وهي تحت جعفر. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر جعفر بأن يأخذها، قال: خالة منزلة الأم. فحكم لجعفر أن يأخذها. وحمزة استشهد في غزوة أحد سنة الثالثة من الهجرة. وفتح مكة، عفوا مو فتح مكة، في عمرة، في عمرة القضاء في السنة السابعة من الهجرة، في عمرة القضاء ما بين السنة الثالثة من الهجرة والسنة السابعة من الهجرة كم سنة؟ أربع سنوات تقريبا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن تكون في أن تكون بمنزلة الأم، قال: خالد منزلة الأم. وما قد توفيت، قال بعضهم كافرة، بعضهم قال توفيت على الإسلام، فجعل الأم هي الأحق والأخت هي بمنزلة الأم فجعلها الأخت. قال: إذا الأم هي أولى به وأولى بالمولود إلى التمييز. قال: هذا دليلا التمييز كم سنة حتى يقال التمييز؟ التمييز يعني يميز، يعرف كذا، يعرف هذا حار، يعرف بار، يعرف هذا مفيد، هذا نافع، هذا كذا يفهم. قال: لك لابد ضابط له. قال: أحكام الشرعية كأن الشرع جعل الضابط التمييز سبع سنوات. ما الدليل سبع سنوات؟ أين الضابط؟ وكيف استنبط سبع سنوات؟ طبعا اختلفوا، بعضهم قال خمس سنوات، بعضهم قال سبع، بعضهم قال، لكن بعضهم قال سبع سنوات هو أضبط. فيه دليل: مروا أولادكم الصلاة بسبع. قال: الآن هذا فترة التمييز، قبل التمييز ما تمر بالصلاة، وأنت في الصلاة ولدك عمره ثلاث سنوات أربع سنوات يبذي العالم ويصرخ ويراكض وكذا، فود البيت يروح يقعد معه بالبيت ولا تيجي المصلين. لكن وصل سبع سنوات يفهم، يقعد يقعد، أوقف يعرف الفاتحة، يعرف يسجد، يعرف. نعم لكن ما يفهم يأذي المصلين ما ينفع. فإذا قال مروا أولادكم الصلاة لسبع قال اضربوهم عليها لعشر، إذا بداية التمييز 7 سنوات، قال إذا من التمييز إلى البلوغ من 7 سنوات، قالوا هذا التمييز إلى البلوغ، قال التمييز إلى البلوغ الآن يكون في حضانة من؟ نعم.
فإذا بلغ 7 فإن كان ذكرا خير بين أبويه فكان مع من اختار، وإن كانت أنثى فعند من يقوم بمصلحتها من أمها أو أبيها، ولا يترك المحضون بيد من لا يصونه ويصلح.
نعم، إذا بلغ 7 الآن إذا من الولادة إلى الفطام إلى التمييز عند الأم، ما بعد التمييز ما بعد 7 سنوات، إن كان ذكرا يختلف الآن ما بين الذكر والأنثى 7 سنوات، الابن ذكر فيخير بين أبيه وأمه. ما الدليل مراه أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن زوجي يريد أن يذهب بابني وقد سقاني من بئر أبي عنبة وقد نفعني، يعني فاني ولدي هو ليخدمني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم استهنى عليه، يعني اخترعوا عليه، فقال زوجه من يحقني في ولدي؟ في واحد يحقني في ولدي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم الولد، هذا أبوك وهذه أمك، فخذ أيهما شئت، اختار أنت الآن. فخير النبي صلى الله عليه وسلم هذا الولد بين الأم وبين الأب، وهذا حديث صحيح الترمذي والحاكم بن قطان والألباني. هذا كان ذكر، وإذا كانت أنثى قال من يقوم مصلحتها من أمها أو أبيها؟ لما لا تخير؟ قال لم يثبت التخير، الأصل أن يكون مولود عند الأم، هذا الأصل. الحديث الوارد، الحديث اللي مر علينا اللي هو من ناحية النبي صلى الله عليه وسلم قال أنت أحق به ما لم تنكحي، هذا على العموم ولد ولا أنثى إلى البلوغ أنت أحق به ما لم تنكحي، لكن فقط خرج من هذا اللي هو الولد هذا اللي هو ما بين التمييز إلى البلوغ عندما خير، فقط خرج هذا. أما قبل التمييز ما يخير، ما يميز، كيف يخير؟ ما يميز يخير. إذن واضح النبي صلى الله عليه وسلم الذي خيره عندما أصبح مميزا، مميز خيره النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا خرج فقط الولد الذكر هو اللي يخير، أما الباقي فيبقى على أصله. إذن قبل التمييز ذكر أنثى مع الأم، وبعد التمييز الأنثى مع الأم على أصلها. قال إذن هذا دليل من الأنثى مع الأم، وهذا الذي رجحه ابن القيم. طبعا الشيخ يقول من يقول مصلحته هو الذي يقدم، إن لم يثبت التخيير في حديث صحيح للبنت ولا تقاس على تخيير الابن. قال لماذا لا تقاس البنت؟ قال ذاك لأن طبائعها تختلف عن طبائع الولد. هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية أن البنت تتردد كثيرا مو مثل الولد، وهذا طبيعتها صعب. البنت لا، عاطفية، اليوم هني وغدا لا هناك، واللي بعد غد هني واللي بعد هناك، عاطفية بسرعة تحكم وسرعة تغير رأيها. ثم الأمر الثالث المطلوب من الأنثى والبنت والمرأة أن تمكث في البيت ما تخرج، إذا يوميا تختارها اختيار هذا تكون إذا دائما في حال خروج، تارة هنا وتارة هنا، تارة هنا وتارة هنا، فتتعلم على الخروج. إذا قال طبيعتها تختلف عن طبيعة الذكر، الذكر يخير. ثم ورد فيه الدليل أنها لم يتهدي وتبقى على أصلها، إذا تبقى مع أمها على أصلها. وإلى هذا أشار ابن القيم لعموم الحديث أنت أحق به ما لم تنكحي، وقال النبي صلى الله عليه وسلم الخالة بمنزلة الأم، والنصوص العامة خصصت الابن الذكر بعد التمييز، فبقيت البنت على أصلها. ويقول ابن القيم هذا هو الأصح في هذه المسألة، وهي التي تقدم الأم. قال الشيخ ولا يترك المحضون بيد من لا يصونه ويصلحه، يعني لو فرضا الابن المميز اختار الأب ثم ظهر بأن الأب ما يعرف أصلاح ولا ما أصلاح، يمكن الأب يشرب، يمكن الأب كذا، يمكن الأب يأخذ ولده يودي الفساد، قال حاكم يأخذ الولد من الأب ويجعله الأم. قال كيف؟ ما الدليل؟ اختاره الأب، ما الدليل؟ قال لقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، هذا أمر من الله تبارك وتعالى، وهذا فرط بهذا الواجب. إذن هذا ما يستحق، مو هو أهل، لو فرط بهذا الواجب وأصبح فاسقا ما أصبح هو أهل، لأن يترك المولود عند والديه لإصلاحه، فإن لم يقم بهذا الدور إذن ينتقل إلى الآخر. وكان قول النبي صلى الله عليه وسلم مرورهم بالصلاة للسبع وضربهم على تركها للعشر وفرقوا بينهم في المضاجع، فيجب طاعة الله عز وجل، لم يطع الله عز وجل وفرط فيه لم يكن كفءا للولاية، لأن المقصود بالولاية هو الإصلاح. يقول ابن القيم يقول شيخ الإسلام تيمية تنازع أبوان صبيا عند أهل الحكام، فخير الحاكم خير صبي بين أبيه وأمه، فاختار أباه، الولد اختار الأب، فقالت الأم، اختارت الأم، قالت الحاكم سله لماذا اختار أباه، سله. فقال الحاكم لماذا اخترت أباك؟ قال لأن أمي كل يوم تبعثني للكتاب والفقيه يضربني، تعلمني الفقه وتعلمني اللغة وتعلمني كذا، أما أبي يتركني ألعب مع الصبيان، ما فيه، روح العب، روح استأنس، وخليك من الكتاب، كتاب استأنس إذا كبرت يصير خير. الحاكم هذه كيف يعني؟ لأن هذا السبب. قال إذن خذيه الأب ما له شيء، روح. فحكم لي الأم، لأن الأب مضيع لهذا الابن ومضيع لصلاح الابن. نعم، لك قواتك المحضون وآيتك المحضون ليد من لا يصنعي صحينا.
الحمد لله رب العالمين.
وفي الختام نسأل الله العلي القدير أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. مع تحيات إخوانكم في تسجيلات حامل المسك الإسلامية بدولة الكويت، هاتف رقم 26424228 أو 491782، علما بأن جميع حقوق النشر والتوزيع محفوظة لدى تسجيلات حامل المسك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.